عمر وعادة الله في منتقصه المعلومة، ألقيتم ضوء حول هذه الكلمة بارك الله فيكم.
لا شك أن هذه الكلمة من حيث أنها تخص العلماء بالذكر لنهي عامة الناس عن الكلام فيهم بما يكررون وهي الغيبة، فليس معنى ذلك أن عامة المسلمين ليسوا كذلك، لكن هذه الكلمة التي سارت كما يقولون مسيرة الركبان فيها شيء من المبالغة، بحيث يجعل الجمهور السامعين لها والمستعملين لها يتوهمون أنها جملة مأثورة إما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن السلف الصالح، وكما علمنا ليس شيء من ذلك يتعلق بهذه الجملة، غاية ما فيها أنها فيها شيء من الحكمة من حيث المبالغة في التحذير عن استغاثة العلماء، لأنهم خاصة هذه الأمة والمفروض فيهم أنهم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لا يخفى على الجميع أن اتصاف العالم بأن يكون الوريث المحمدي هذا أمر دونه خرط القتال كما يقال إلا أن يشرع الله له عز وجل. فعلى كل حال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كقاعدة عامة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فلا شك أن هذه الغيبة تتضاعف فيما إذا قيل في إنسان له منزلة في الشرع أكثر من إنسان آخر. فلا شك أن استغاثة الصحابة هي أكبر من استغاثة من بعضهم، وبالتالي استغاثة العلماء هي أشد من استغاثة العلماء هي أشد من استغاثة من دونه من المسلمين. وهكذا لحوم العلماء مسمومة، أي غيبتهم محرمة، أشد التحريم نظرا لمنزلتهم عند رب العالمين. والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا شك أنه لا يدخل في هذا المجال النقد بالحق وبالتجرد عن الهوى وعن النيل من المنتقد من الناقل، وإنما يقصد بذلك مجرد النصح للأمة. ففي هذه المسألة منتهى الدقة، لأنه ينبغي الناقد حينما ينقد لا يقصد إلا وجه الله تبارك وتعالى ونصح الأمة، أما إذا قصد بالنقد هو النيل من المنتقد أو أن يظهر بين الناس بأنه على علم، فحين ذاك يقال كما قال بعضهم، وهذه حكمة أيضا، حب الظهور يقطع الظهور، حب الظهور يقطع الظهور. أما دقة المسألة فلأن الأصل في ذكر المسلم لأخيه المسلم لما يكره أنه حرام لأنه من باب أكل لحوم الناس المشار إليه في القرآن الكريم. ولكن هناك أنواع من الغيبة مباحة وبعضها قد يجب، وهنا الدقة في الموضوع، وقد يسوس الشيطان ويوسوس الشيطان لبعض من يريد أن يستغيب بناء على الغيبة المستثنات من التحريم، أنه يعني هذه المستثنيات وهو في الواقع إنما يمس بغيبته ما يكره المسلم لا للنصح. وقد جمع بعض العلماء المتأخرين ما يجوز من الغيبة التي قد تجد كما قلنا أحيانا في بيتين من الشعر حفظهما في الواقع يجمع لطالب العلم هذا الموضوع، فلا يقع في التناقض بين ما هو أصله حرام وبين بعض ما خرج عن هذا الأصل. ذلك قولهم: القدح ليس بغيبة في شتة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذه المستثنيات الستة قد جاء في أكثرها نصوص صريحة، فهو يقول في ستة أولهم متظلم، وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فقد استثنى ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة المظلوم، فيحق له أن يستغيب ظالمه في سبيل رفع الظلم عنه. وهذا تأكد في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قوله عليه السلام قوله معي: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. هذا لفظ الحديث في البخاري ومسلم. وجاء في لفظ آخر في بعض السنن بقوله عليه الصلاة والسلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه أي الكلام فيه، وهذا هو الغيبة، غيبة ذلك المظلوم، لأن هذا قد ظلمه من أفاده بقرض إياه ثم ناصله وهو واجد للوفاء ولا يفعل. لي الواجد يحل عرضه أي الكلام فيه وأنه ظالم وأنه ناصم، وعقوبته من الحاكم حيث له أن يسجنه حتى يعيد الحق إلى صاحبه. ومن طرائف ما وقع مما يتعلق في هذه الخصلة ما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في السنن من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعل متاع داره على خالص الطريق. فكان الناس إذا مروا به: ما لك يا فلان؟ فيقول: جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يقولوا: قاتله الله لعنه الله. فالجار الظالم يسمع، فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، مرجاني بأن يعيد مساءه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. هذا مثال للمستثنى الأول من الستة وهو المظلوم، والحديث في الاستدلال لبقية الستة يطول، فمعذرة إليكم، ثم باستئذان من فضيلة الشيخ بأن ننصرف.